باب ما جاء في نقصان الصلاة. قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمرو بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نقصان الصلاة. المقصود بنقصان الصلاة يعني النقصان المعنوي وليس نقصان الركوع والسجود والقيام، فإن هذا أمر لا بد منه، فإن الصلاة إذا لم تكن على وفق الشرع وفق الأوامر التي أوجب الشرع أن تكون عليه إنها لا تعتد صلاة، ولكن قد تكون في الصورة صلاة بمعنى أن القيام والركوع والسجود على الهيئة المطلوبة على الصفة المطلوبة، ولكنها في المعنى ناقصة، وذلك أن المطلوب في الصلاة حضور القلب الخشوع، ولهذا جاء في الحديث أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، الذي يعقله يحضره، وهذا الحديث الذي معنا هو بهذا المعنى. ربما ينصرف الإنسان من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها إلى آخر، يعني بحسب حضوره وخشوعه بحسب حضور القلب، فلب الصلاة المطلوب هو الخشوع حضور القلب. والإنسان إذا اتجه للصلاة وكبر فإنه التكبير ورفع الأيدي رفع اليدين إشارة إلى أنه يدخل على الله جل وعلا، فإذا قام في الصلاة وقال الله أكبر يجب أن يستشعر بقلبه أنه ليس هناك أكبر من الله جل وعلا، فلا يشتغل به، يشتغل في الدنيا الحقيرة أو في أمور تافهة في قلبه ويترك صلاته، يعني لا يعطيها اهتمامه، ثم ليعلم أنه يناجي الله وأنه واقف بين يديه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا قام للصلاة فإن الله يقبل عليه بوجهه، فإذا أعرض عنه فإذا التفت قال الله جل وعلا أإلى خير مني، ثم يعرض الله عنه، وهذه خسارة فادحة كون العبد يعرض ربه عنه. والالتفات المقصود هنا التفات القلب، كون القلب يلتفت إلى غير ما هو فيه، ولهذا صارت الصلاة مفزع أولياء الله، يفزعون إليها عندما يحضر لهم أو يوجد لهم ما يكدرهم في هذه الحياة، فيأنسون بها ويستريحون، كما كان سيد البشر رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا همه أمر اهتم بأمر دخل في الصلاة، فيذهب همه ويحضر بين يدي الله ويأنس به، ويصبح بدل الهم أنسا وطمأنينة لهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة هي مفزع أولياء الله، يستعينون بها لأنهم يدخلون على الله جل وعلا من باب الصلاة ويناجونه، يصبح القلب يناجي ربه جل وعلا. ولهذا صار افتتاح الصلاة قولك الله أكبر، فإذا قال الله أكبر معنى أنه دخل على ربه جل وعلا، فيجب أن يكون حاضرا قلبه عالما أنه يناجي الله جل وعلا. ومعلوم أن لو أن أحدنا حضر في مجلس من يعظم من الناس ثم جعل يلتفت وجعل يشتغل بأيديه أو بجسمه لعد أنه لا أدب عنده، أنه سفي. فكيف إذا قام العبد بين يدي الله جل وعلا ثم جعل قلبه يجول ويصول في نواحي الدنيا وربما في أمور لا تصلح؟ والمقصود أنه لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقله وحضره قلبه. فقد مثلا يكتب له عشر الصلاة وتسعة عشر خسارة عليه ذهبت، وقد يكتب له أكثر من ذلك، وقد يخرج من صلاته وهو قد ضيعها، فتلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبه فتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. بخلاف الذي إذا انتهى من صلاته صعدت ولها نور إلى السماء وتقول: حفظك الله كما حفظتني. ثم لنعلم أن الصلاة من أهم أمور المسلم على الإطلاق، الصلاة أمرها مهم جدا. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. جاء في الحديث الآخر: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها كفر. وكثير من الناس يتهاون بالصلاة، إما بها عموما أو بأدائها جماعة أو بما يلزم لها من طهارة وسترة وشروط وما أشبه ذلك. والواجب على المسلم أن يعرف الأمور التي تلزم للصلاة، لأنها واجبة عليه أداؤها ولها شروط وأركان لا تصح إلا بها، فيجب عليه أن يتعلمها حتى يؤدي الصلاة بيقين ويخرج من عهدة من العهدة التي كلف بها. فهذا الحديث يدلنا على أن الإنسان قد لا يكتب له من صلاته إلا القليل، يعني في الأجر، وإن كان مثل هذا لا يؤمر بالإعادة، لأنه حتى لو أعاد ربما لا يكتب له إلا قليل لأن قلبه يشتغل. ولكن هذا يحثنا على أن الإنسان يجتهد ويحضر قلبه ما يقوله، ويعلم أنه بين يدي الله جل وعلا حتى يفرغ من صلاتنا.
باب ما جاء في القراءة في الظهر.
القراءة في الجملة واجبة، ولكن المقصود هنا يعني قدر القراءة، ما هو قدر القراءة في صلاة الظهر. نعم.
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم.
هذا الحديث يدلنا على أن الصلاة جاءتنا بيقين، الصحابة نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم على هيئتها وصفتها المعهودة الآن، والتابعون أخذوها عنهم هكذا إلى اليوم. فهو يقول في كل صلاة قراءة، ولكن ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر به في الصلاة جهرنا به واتبعناه في ذلك، وما كان يسر فيها أخفينا وأسررنا. فهو يقول أخذنا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعلها في صفاتها وهيئتها وركوعها وقراءتها، ونحن نريد أن تأخذوها منا كما أخذناها نحن من الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. وفي هذا دليل على أن المرجع في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما كانوا يرجعون إلا إليه في أخذ العبادات. وهذا معنى قول العلماء العبادات توقيفية، يعني موقوفة على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. وقد اتفق العلماء على أن صلاة المغرب في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الجمعة أنه يجهر في هذه، يعني في صلاة الفجر وصلاة الجمعة، وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والركعتين الأوليين من صلاة العشاء. هذا بالاتفاق أنه يجهر بالقراءة فيهما. أما صلاة الظهر وصلاة العصر فيسر بالقراءة فيهما، وكذلك في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء. وأما صلاة العيدين فقد اختلف العلماء فيه، فعند الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد يجهر فيهما في صلاة العيد العيدين، في صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الإضحى. وعند الإمام أبي حنيفة أنه يسر فيهما. أما صلاة الاستسقاء فليس عند الإمام أبي حنيفة صلاة، وإنما هو دعاء وتضرع، وعند جمهور العلماء أنه يجهر في صلاة الاستسقاء. وأما صلاة الكسوف والخسوف فأكثر العلماء أن خسوف القمر يجهر في الصلاة فيه، وكسوف الشمس كثير منهم كذلك يجهر. يقول الإمام الطبري صاحب التفسير إنه مخير في ذلك، كذلك يذهب إلى هذا ابن المنذر وابن أبو إسحاق إسحاق بن راهوي وكذلك ابن خزيمة، فهم يقولون مخير في صلاة الكسوف، إن شاء جهر وإن شاء أسر. أما صلاة التطوع فصلاة النهار يسر فيهما، وأما صلاة الليل فالإنسان بالخيار، إن شاء جهر وإن شاء أسر. هذه جملة القراءة في الصلوات وآراء العلماء فيها، ولكل دليله. ومعلوم أن هناك على هذه المسائل أدلة واضحة وجلية. نعم.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حا قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج، وهذا لفظه، عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة، ثم اتفقا عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. قال أبو داود لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة.
كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، يعني في كل ركعة. قد يقال كيف علموا أنه يقرأ في الظهر وهو يسر؟ سيأتي جواب هذا السؤال في نفس الحديث، أنهم كانوا يسمعونه أحيانا يجهر بالآية، ففي هذا دليل على أنه على أن الإمام إذا أسمع من خلفه بعض ما يقرأ في صلاة الظهر وصلاة العصر أنه لا بأس بذلك، وأن الإسماع في هذا لحكمة، إما ليعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الصلاة، وقد علموا ذلك في صلاة الجهر كلهم يقين، أراد أن يعلمهم أن حد صلاة السرية أيضا التي يسر بالقراءة فيها أنها مثلها، والحكمة لله في ذلك كون صلاة الليل يجهر في القراءة وصلاة النهار يسر فيها. وإنما علينا أن نتلقى ما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم تدينا وامتثالا واستسلاما لذلك. أما كونها هذه في النهار مثلا يكون الناس فيه أيقاظ وفيهم ليس فيهم ميل إلى النوم وما أشبه ذلك، وأما الليل فهم يكونون فيه ظلمة وقد لا يرون إمامهم ولا يرون من خلفه يعني بعض الصفوف، فسن أن يجهر بالقراءة حتى يسمعوا، فهذا كله تلمس. حكمة إذا لم تعرف ليست ضرورية، إذا عرفت فهو فضل، وإلا يكفينا أن ذلك جاء عن ربنا جل وعلا وكلفنا به، فعلينا أن نتلقاه بالقبول والتسليم. ثم في هذا دليل على أنه ينبغي أن يطيل الركعة الأولى من الظهر أكثر من الثانية، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أخذ بظاهر هذا الحديث، وقد جاء في مصنف عبد الرزاق ما يعلل ذلك، أنه قال لأجل أن يدرك الناس الركعة الأولى حتى إذا لم يسمع قرع نعال ركع، وأما الركعة الثانية فهو يقصرها أقل من الأولى، وكانت هذه الغالب على صلاته صلوات الله وسلامه عليه، وهو القدوة والأسوة الذي ينبغي أن يؤتم به بل يجب. وأما الركعتين الأخيرتين فإنه يقتصر فيهما على قراءة الفاتحة، وقد جاء عن الشافعي أنه اختار أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين أيضا سورة، واستدل بما جاء في صحيح مسلم أنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر بما يقرب من 30 آية، وفي الثانية أقل من ذلك، وفي الركعتين الأخيرتين على النصف، في رواية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية، في الأولى قدر 30 آية، وفي الثانية قدر 15 آية، وفي الأخيرتين نصف ذلك. يقول إن الفاتحة أكثر، إن الفاتحة أقل من هذا، ولكن هذا ليس صريحا، وجمهور العلماء على أنه يقتصر في الركعتين الأخيرتين على قراءة الفاتحة، وقد جاء هذا صريحا كما سيأتي. ثم إن الظهر كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يطيلها أكثر من صلاة العصر، أن يطيل القراءة، ولكن كانت السنة أنه إذا أطال في القراءة أطال في الأركان الأخرى، يعني في الركوع وفي السجود، حتى كما قال أنس في حديثه إن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة من السواء، يعني قيامها وركوعها وسجودها متقارب، أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود. نعم.
قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ببعض هذا، وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب، وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداء.
وهذا صريح أنه يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وقوله وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء، يعني أنه يطيل الأولى أكثر من الثانية في صلاة العصر وفي صلاة الفجر.
قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى،
يعني في كونه يطيل الركعة الأولى من الصلوات، ظنوا أنه يريد أن يدرك الصلاة، الذي مثلا يكون له شغل من وضوء وما أشبه ذلك، استطاعته أن يدركها لإطالة النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى. نعم. وفي هذا دليل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي المأمومين إذا لم يشق على الحاضرين، يعني أنه إذا رأى أنهم لم يجتمعوا يتأخر قليلا حتى يجتمعوا، وكثرة الجماعة مطلوبة، فإنها كلما كثرت الجماعة زادت الحسنات والفضل الصلاة. نعم.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته.
اضطراب اللحية يحتمل أن يكون من القراءة أو من الذكر، وإنما هو في شيء يقوله، فينضم إلى هذا ما تقدم أنهم يسمعون الآية أحيانا منه صلوات الله وسلامه عليه، أنه يسمعهم الآية، يجهر ببعض الآيات فيسمعون، وهذا مثل ما سبق ليعلمهم أنه يقرأ، وينضم إلى ذلك ما ذكره خبابنا. نعم.
قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع القدم.
حتى لا يسمع وقع القدم، يعني لا يسمع أحدا يمشي داخلا في المسجد، فهذا دليل على أنه يطول لأجل ذلك، يطيل في القراءة، فإذا اقتدي به صلوات الله وسلامه عليه إذا كان الناس متناظرة أحواله، أما إذا كان الناس متفرقون لهم أشغال مختلفة فإن كثيرا منهم لا يراعي الصلاة وإنما يراعي عمله، فمثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة لا ينتظر أن يأتوا، لأنه كلما أطال أطالوا التأخر. نعم.
باب تخفيف الأخريين.
نعم. تخفيف الأخريين يعني بتقصير القراءة أو بالاقتصار على قراءة الفاتحة فيهما، والمقصود بالأخريين من الصلوات الرباعية أو صلاة المغرب. الصلوات الرباعية هي صلاة الظهر والعصر والعشاء. نعم.
قال أبو داود حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك الظن بك.
اشتكاك الناس، يقول ذلك عمر رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة لما ولاه على العراق، فشكوه في كل شيء حتى في صلاته، لأنهم أهل شقاق ونفاق، وقد استقصى عمر رضي الله عنه ذلك فوجده كله باطل، كلما شكي من أجله باطل، حتى إنه بعث أناسا يمشون على الناس في الأحياء ويسألون ماذا تنقمون على سعد في إمارته وفي عمل، فكلهم يثني خيرا ولا يذكرون شيئا ينقمونه، حتى مروا على رجل في مجلس فقال أما إذا نشدتمونا فإن سعدا لا يعدل في القضية ولا يراعي الرعية ولا يبذل العطية، فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن، فكان هذا الرجل عمي وطال عمره وكان يجلس في الطرقات يتعرض للنساء، وإذا قيل له قال شيخ أصابته دعوة العبد الصالح، ثم إن عمر رضي الله عنه ولى عليهم غيره فاشتكوا، ثم ولى غيره فاشتكوا فدعا عليه فقال اللهم إنهم لبسوا علي فلبس عليه، وكان هذا ديدنهم حتى سلط عليهم من لا يرحمهم، سلط عليهم الحجاج بن يوسف الذي كان يأخذ البري بجريمة المريب. وهكذا صنع الله جل وعلا بمن يظلم، هكذا صنع الله جل وعلا بمن يظلم ويعتدي. والشاهد هنا قول سعد رضي الله عنه: أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يعني أن الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية تطال، يقرأ الفاتحة وسورة، وإذا قرأ الفاتحة وآيات فلا بأس، وأما الركعتين الأخيرتين فيقتصر فيهما على قراءة الفاتحة. نعم.
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
هذا تقدير لأنهم لا يسمعون قراءته كله، وإنما يقدرون ذلك، وهذا دليل على اهتمامهم باقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر القيام وقدر الركوع وقدر السجود، فهم يهتمون بالصلاة كثيرا ويهتمون بكل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمرهم أن يبلغوا بعده، فكانوا يحفظون ذلك بإتقان. وهذا في الغالب وقد يطيل أطول من ذلك، وإذا عن له أمر يتطلب السرعة والاختصار فإنه يسرع، كما سبق في الماضي أنه إذا سمع بكاء الصبي يخفف الصلاة، فإنه سبق أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيله فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز فيها خشية أن أشق على أمه، أنهما تكون خلفه فيتجوز خوف المشقة، فهو يراعي الحال صلوات الله وسلامه عليه في صلاته. ولكن الغالب هو ما ذكر هنا أنه يقرأ في الركعة الأولى مقدار 30 آية، والقدر الذي قدر الآيات المتوسطة، ليست الآيات الطويلة ولا الآيات القصيرة، ثم قال إنها في الركعة الثانية على النصف من ذلك، يعني قدر 15 آية، وفي الركعتين الأخيرتين على النصف من الركعة الثانية، يعني قدر 7 آيات، وهذا قدر الفاتحة، الفاتحة 7 آيات.
باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور.
كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج سبح اسم ربك الأعلى ونحوهما من السور. وهذه من متوسط السور المفصل، ليست من الطوال وليست من القصار. وكان يأمر الأئمة بذلك كما مر معنا أنه أمر جابر أمر معاذ بن جبل أن يؤم قومه السماء ذات البروج والسماء والطارق وسبح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك. لما اشتكي أنه قرأ في ركعة بسورة البقرة اشتكوه فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ بهذا. وسيأتي أنه أحيانا يطيل، سيأتي أنه يقرأ بالمغرب بسورة الطور أحيانا وأحيانا بسورة المرسلات مرسلات عرفة. وكان مرة قرأ في المغرب بسورة الأعراف، سورة الأعراف طويلة من الطوال ومع ذلك قرأها في سورة المغرب. وكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يطيل في صلاة المغرب، والناس اتخذوا التقصير فيما بعد في صلاة المغرب. وأول من قصر صلاة المغرب هو مروان بن الحكم. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت الإطالة كما حقق ذلك ابن القيم في الهدي النبوي.
قال أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها.
إذا دحضت الشمس يعني إذا زالت، والدحوض هو الزوال، فهذا دليل على أنه يبادر في صلاة الظهر، يعني يصليها في أول وقتها. وهذا لا يخالف ما سيأتي بالأمر بالإبراد بها في شدة الحر، فإنه إذا اشتد الحر يستحب أن تؤخر صلاة الظهر إذا كان ذلك يشق على الناس. بل قال العلماء حتى وإن لم يكن في ذلك مشقة، كثير من العلماء لأن لا بد من حكمة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تأخيرها، وقد بين ذلك بقوله إن الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يطيل إطالة تشق على المأمومين، فلهذا عين هذه السور، قال يصلي بهذه السور والعصر مثل ذلك والعشاء، واستثنى من ذلك صلاة الفجر فكان يطيلها أكثر، لأن صلاة الفجر جاء لها خصوصية. فقد قال الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود بهذا صلاة الفجر. والمقصود بكونها مشهودة أنها تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، الملائكة الذين كلفوا بحفظ أعمال بني آدم يتعاقبون عليهم، ملائكة بالليل وملائكة في النهار، كل واحد معه ملكان، كل واحد يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين بقوا ويبقى الذين نزلوا، فلهذا كان يطيلها. وكذلك كان الناس يكونون عقب نوم وراحة وعندهم نشاط فيطيل أكثر، ويكونون غالبا إنسان يكون فارغا من الأشغال في ذلك الوقت، فيحسن أن يسمع كلام الله أكثر ويتفهم. لهذه المعاني كلها كان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الفجر أكثر من غيرها.
قال أبو داود حدثنا موسى بن عيسى حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر.
في هذا دليل على أن الإمام إذا قرأ آية السجدة أنه يسجد، ثم المأمومون يسجدون يتابعون، ولو كانت الصلاة ليست جهرية. قد قال بعض الفقهاء أو كثير منهم إنه يكره للإمام أن يقرأ في الظهر أو العصر بآية السجدة بسورة فيها سجدة، لأنه قد يشوش على المأمومين فيسجد يظنونه مثلا سهى، لأنهم لا يدرون أنه سجد لأجل قراءة السجدة. وهذا فيه نظر، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، قرأها في الظهر فسجد، فإذا كان ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو القدوة الذي يقتدى به، فالصحيح أنه لا كراهة في ذلك. وإذا مثلا تبس على أحدهم فسبح فإنه لا أثر لهذا التسبيح على الصلاة. وهذا أيضا فيه دليل على أنه يطيل في الظهر أكثر من ما ذكر في الحديث الذي قبل هذا، أنه يقرأ السماء ذات البروج والسماء والطارق والليل إذا يغشى، فيقول نراه أنه كأنه قرأ بسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، وهي 30 آية، فإذا يكون الوصف بالأغلب. نعم.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمشا هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن
كر والفر، وفيها الدفاع والجهاد، وإذا أنزيت الحمر عليها فسدت ولا تكون خيلا أصيلة، فنهى عن ذلك. وأما أسباب الوضوء فهو عام للأمة كلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، هذا عام وعيد لمن لا يتفقد عقبيه ويغسلهما، فإنها إذا لم تغسل أصابتها النار. أما الصدقة فهي محرمة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى آله، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعلة ذلك أنها أوساخ الناس، وأن هذه ميزة ميزه الله جل وعلا بها، وكذلك آله تبع له مثل أزواجه وأولاد بناته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أعمامه وأقرباؤه، فهي محرمة عليهم لأنها أوساخ الناس، وأعطوا بدل ذلك من الخمس، إنه جاء أن الخمس لذوي القربى، المقصود بذوي القربى قربى النبي صلى الله عليه وسلم، لله والفقراء ولله ولرسوله والفقراء والمساكين، ولكنهم يعطون منه. الإنز معناه أن يترك الحمر تنزو على الخيل، بمعنى أنها تولدها حمرا، يكون المولود من الخيل بين الحمار والخيل، وهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون الخيل هجينة، فإنها إذا نزع عليها بغل أو حمار لا تكون أصيلة، وإنما تكون أصيلة إذا بقيت متميزة في نسلها، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تختلط الخيل بالحمر. نعم.
قال أبو داود حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا.
هذا إخبار عن حاله هو، عن علمه، وقد علم غيره أنه يقرأ فلا أثر لذلك. نعم.
باب قدر القراءة في المغرب.
نعم. قدر القراءة في صلاة المغرب هل تطال أو تقصر؟ نعم.
قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
وهذا دليل على أن صلاة المغرب يقرأ فيها من طوال المفصل. نعم.
قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب.
هذا حينما قدم من مكة وهو لم يسلم بعد، فلما سمع قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون في سورة الطور، يقول أجد كأن قلبي انخلع، مسكه ماسك فخلع، فمن هنا دخله الإسلام فأسلم لما أراد الله جل وعلا به خيرا، أفهمه آية من كتاب الله من كتابه جل وعلا. وهذا دليل على أن المغرب يطول فيها في بعض الأحيان. سورة الطور هي من أول المفصل، لأن المفصل يبدأ من قاف، من سورة قاف، والطور 49 آية، فهي طويلة بالنسبة لما هو أقصر منها. نعم.
قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال قلت ما طول الطوليين؟ قال الأعراف والأخرى الأنعام. قال وسألت أبا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف.
هذا طويل جدا. قرأ المغرب بالأنعام بالأعراف وبالأنعام، أو الأنعام بالأعراف وبالمائدة، وكلها هذه السور الثلاث من أطول سور القرآن، وهو جمع وهو دليل على أنه قرأ في كل ركعة من المغرب بسورة. الأولى قرأ الأعراف، والثانية إما بالأنعام أو بالمائدة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن تطال صلاة القراءة في المغرب في بعض الأحيان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد استدل بهذا بعض العلماء على أن ترتيب السور في المصحف ليس توقيفي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالأولى بالأعراف وهي بعد الأنعام، وفي الثانية قرأ بسورة الأنعام وهي قبل الأعراف، أو بالمائدة وهي قبل الأنعام. نعم.
باب من رأى التخفيف فيها،
يعني التخفيف في القراءة. نعم.
قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ وهذا أصح،
يعني أن التطويل منسوخ هكذا يقول، وهذه قاعدة الإمام أبي داود، وهي قاعدة اختارها هو، لأنه يقول إذا جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فننظر إلى فعل الصحابة بعده صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي نأخذ به لأنهم يأخذون بالأخير، والأول يحتمل نسخ أو غيره أو التخفيف أو غير ذلك، وهذه قاعدة غير مسلمة، لأن النسخ يتطلب النص ولا يكفي فيه عمل الصحابة، يحتمل أن بعضهم ما بلغه ذلك، وهذا الذي ذكره موقوف وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها بالعاديات ونحوها، وإنما أحد الصحابة كان يفعل ذلك. نعم.
قال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة.
والمقصود فيما مضى الأمر الأغلبي، وإلا فالأمر كما ذكرنا إذا تغيرت الأحوال وعن له أمر من الأمور يطلب التخفيف فإنه كان يخفف، فقد ورد أنه صلوات الله وسلامه عليه قرأ في الفجر بالمعوذتين، ركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية قل أعوذ برب الناس، ولكن الأغلب الكثير هو ما سبق.
قال أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد.
يعني هذا فعل ابن مسعود، ولا شك أن ابن مسعود من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار علمائه، فهو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يظن أنه يخالف سنته، وهذا دليل على أنه كما قلنا ليس دائما يطيل في المغرب، ولكن أحيانا في بعض الأحيان يطيل. نعم. وكثيرا ما كان يقرأ بالقصار أو بالمتوسط.